بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر الشيخ قدس سره مطلبين. المطلب الأول أنه تبين مما سبق أنه لا يجوز مزاحمة فقيه لفقيه آخر فيما يصدر منه من إلزام قولي، كما في باب القضاء إذا صدر منه الحكم بين المترافعين، أو إلزام فعلي كما إذا تصدى الفقيه لقبض مال اليتيم أو جعل ناظرا على اليتيم، فحينئذ لا يجوز لفقيه آخر التصدي لما هو مغاير، باعتبار أنه بمثابة المزاحمة لنظر الإمام عليه السلام. فإن قلت بأنه أجمع الفقهاء على أن الفقيه الأول ما لم يصدر منه الحكم فيجوز للفقيه الثاني التصدي للمرافعة، بمعنى أنه إذا ترافع شخصان لدى فقيهين وأتم مقدمات الحكم وبنى على أن يحكم، واطلع الفقيه الثاني على أن الأول لم يحكم بعد، جاز له قبول المرافعة، وهذا من المزاحمة. فكيف نوفق بينما أجمع الفقهاء عليه من جواز تصدي الفقيه الثاني للمرافعة قبل حكم الفقيه الأول وبين عدم جواز المزاحمة؟ قال الشيخ قدس سره: لا مزاحمة في البين أصلا. لما؟ لأنه لا يجب على الفقيه الحكم إلا إذا طلب منه ذلك، وأما إذا لم يطلب منه من قبل المترافعين فلا يجب عليه الحكم. وجوب الحكم على الفقيه على فرض طلب المترافعين، أما إذا لم يطلب المترافعان فلا يجب عليه الحكم. فحينئذ إما أن يكون طلب المترافعين من الفقيه الأول إذن هو لا يجب عليه، أو أن المترافعين بعد أن ترافعا عند الأول رفعا القضية إلى الفقيه الثاني، فحينئذ يتعين في الموضوع الثاني دون الأول. إذن فبالنتيجة لا يتصور تزاحم ما دام الحكم في طول طلب المترافعين، فهما إما طلبا من الأول أو طلبا من الثاني، فلا يتصور في هذه الفتوى وهو جواز تصدي الفقيه الثاني للمرافعة بعد تصدي الأول، لا يترتب عليها شنو؟ أي مزاحمة بينهما. هذا من ناحية المطلب الأول. المطلب الثاني الذي دخل فيه الشيخ قدس سره هو أنه ذكرنا فيما سبق أن ولاية الأب أو الجد على مال اليتيم لا يشترط فيها أن يكون التصرف أحسن من غيره، بل يكفي في نفوذ ولاية الأب أو الجد في مال اليتيم عدم المفسدة لبعض الروايات والنصوص. بالنسبة لغير ولاية الأب والجد، يعني عدول المؤمنين، إذا لم يوجد الأب والجد فهل يعتبر في ولاية عدول المؤمنين على مال الصغير أن يكون في التصرف غبطة لليتيم ومصلحة لليتيم، أو يكفي عدم المفسدة؟ فهل أن ولاية عدول المؤمنين على مال الصغير كولاية الأب والجاد مما يكفي فيها عدم المفسدة، أو أن ولايتهما منوطة بالمص أو عفوا أو أن ولاية عدل المؤمنين منوطة بالمصلحة والغبطاء؟ استدل الشيخ قدس سره على لزوم مراعاة الغبطاء بدليلين. الدليل الأول أن مقتضى أصالة عدم ولاية أحد على أحد هو أن لا ينفذ تصرف أحد عدول المؤمنين إلا في فرض أن يكون شنو؟ تصرفه أصلح من غيره مطلقاً، وإلا فنحن نعلم من الخارج، نعلم من الخارج بماذا؟ بأصلين. الأصل الأول أن لا ولاية لأحد على أحد، والأصل الثاني أنه لو توقف حفظ مال اليتيم على التصرف فيه فيمكن لأحد عدول المؤمنين أن يتصرف. فإذا علمنا من الخارج بهذين الأصلين فكيف يمكن الجمع بينهما؟ الجمع بين هذين الأصلين بأن نقول لا يخرج عن أصالة عدم ولاية أحد على أحد إلا شنو؟ إلا في صورة أن يكون التصرف في مال اليتيم أفضل من غيره، بحيث يكون منوطا بالغبطة والمصلحة، وإلا فمقتضى القاعدة هو البقاء شنو؟ تحت الأصل أصالة عدم ولاية أحد على أحد. الوجه الثاني التمسك بإطلاق لا عموم، هو عبارة في العبارة عموم مقصوده الإطلاق، التمسك بإطلاق ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فإن مقتضى إطلاق الآيات أن لا ينفذ التصرف إلا إذا كان تصرفا أحسن من غيره. ثم أفاد قدس سره بأنه الآية يحتاج تنقيح مفادها إلى بحث، والبحث من ناحية فقرتين. الفقرة الأولى فقرة القرب، ما هو المقصود بالقرب؟ والفقرة الثانية فقرة الأحسان، وهو أنه ما هو المراد بالأحسان. فأما من جهة الفقرة الأولى ما هو المقصود بالقرب ولا تقربوا مال اليتيم؟ قطعا لا يراد بالقرب القرب المكاني بأن يجي واحد يقعد جنب مال اليتيم مثلا، وهذا قطعا لا يراد به، فلا محالة إذا لم يكن المقصود القرب المكاني بل المقصود به القرب المعنوي، فما هو المقصود بذلك القرب؟ يقول الشيخ هنا محتملات أربعة. المحتمل الأول أن يراد بالقرب مطلق تحريك المال، أن يراد بالقرب مطلق تحريك المال ولو لم يضع يده عليه، بأن حرك المال من شخص إلى شخص آخر، هو ما وضع يده عليه، هو نقل المال من شخص لشخص آخر. مطلق تحريك المال منهي عنه إلا أن يكون شنو؟ هذا التحريك أحسن من عدمه. فالمنظور إليه في الآية لا تقربوا مال اليتيم يعني لا تحرك مال اليتيم بأي تحريك، ولو كان الغرض من هذا التحريك أن لا تضع يدك عليه، أنا ما أريد أضع يدي على مال اليتيم، أنا فقط أنقل من أمين إلى أمين آخر، أنا لا أضع يدي عليه أصلا. لا تحرك مال اليتيم بأي تحريك حتى لو كان هذا التحريك لا بغرض وضع اليد عليه بل بغرض الناقل، إلا إذا كان هذا التحريك أحسن من تركه، وحينئذ فلا تشمل الآية الإبقاء وعدم التحريك. يعني لو فرضنا أن مال اليتيم تحت يده في صندوقه موجود مال اليتيم، هو ما حركه وجعلنا في الصندوق، الآية لا تشمل، الآية ناظرة لتحريك المال ولو تحريكا حسيا بنقله من مكان إلى مكان، أما إذا لم يحركه هو محفوظ عنده في الصندوق يبقى في الصندوق إلى أن يبلغ اليتيم، الآية لا تشمله. يعني لو فرضنا أن عدم إبقائه على حاله أحسن من إبقائه، الآية غير ناظرة إلى ذلك، نظر الآية فقط إلى التحريك، لا تحرك مال اليتيم تحريكا حسيا أو تحريكا اعتباريا إلا إذا كان التحريك أحسن من عدمه، أما لو لم تحركه أبقيته على حاله فهذا مسكوت عنه خارج عن مفاد الآية. الاحتمال الثاني أن المراد بالقرب وضع اليد على مال اليتيم، لا تقربه يعني لا تضع يدك عليه، خلك شنو أجنبيا عنه، لا تقرب يعني كن أجنبيا عن مال اليتيم، لا تقرب مال اليتيم يعني لا تضع يدك على مال اليتيم، يعني بأن تتولى مصارفه، لا تخلي لنفسك الولاية، إلا إذا كان القرب يعني إلا إذا كان توليك ووضع يدك على مال اليتيم أحسن من عدمه. فالآية حينئذ ناظرة لمجرد وضع اليد وليست ناظرة للتصرف في المال، بمعنى أنه لو كان وضع يده على مال اليتيم أحسن من عدمه وضع يده، بعدين بعد أن وضع يده على مال اليتيم التصرفات هل يختار التصرف الأحسن أو يكفي في التصرف عدم المفسدة؟ الآية ساكتة عن ذلك، لا نظر في الآية إلى ما بعد وضع اليد، نظر الآية إلى شنو؟ إلى حين وضع اليد فقط، أما ما بعد وضع اليد هل التصرفات تنفذ بشرط الغبطة أو يكفي في نفوذها عدم المفسدة، هذا شنو؟ هذا غير ملحوظ في الآية، الملحوظ في الآية أصل وضع اليد، أصل التولي على مال اليتيم. لذلك بين هذا الاحتمال والاحتمال السابق عموم من وجه، لأن الاحتمال السابق ناظر للتحريك سواء كان سابقا على وضع اليد أو ما بعد وضع اليد، بينما هذا الاحتمال خاص بحال وضع اليد، كما أن هذا الاحتمال وهو وضع اليد يشمل الإبقاء بينما الاحتمال السابق خاص بفرض التحريك وهذا الاحتمال ناظر حتى لفرض الإبقاء، يعني لا تضع يدك على مال اليتيم ولو بنحو الإبقاء وإن لم يكن تحريكا إلا إذا كان وضع اليد أحسن من عدمه. فبين الاحتمالين عموم من وجه. الاحتمال الثالث أن يكون المراد بالقرب هو ما يعد تصرفاً عرفاً، نظير ما ذكره الفقهاء في لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، قالوا المراد بالتصرف التصرف العرفي، وإلا لو جاء شخص واتكأ على جدار شخص هذا لا يشترط فيه الإذن لأن الاتكاء على الجدار ليس تصرفا عرفا، أو أن شخصا مثلا صرخ عند بيت شخص وقف عند الباب وصرخ صرخة، طبعا الصرخة بلا إشكال لا مو مسألة مؤذية، تحرك الهواء، الصرخة تحرك الهواء داخل الدار، فقد يقول لك كيف تصرفت في فضاء داري؟ لأنك صرخت، فلما صرخت صار تموج في الهواء في داخل الدار، ليس كذلك؟ يلتزم بعض الفقهاء بالحرمة حتى فيها. نعم، لا يحل لأحد أن يتصرف، أن يتصرف يعني التصرف العرفي، يعني ما يعد تصرفا عرفان، لا كل تصرف ولو كان تصرفا عقليا وليس تصرفا عرفيا، المقصود بالتصرف التصرف العرفي، والمقصود بالتصرف العرفي إما التصرف الاعتباري ببيعه، بهبته، بالمصالحة عليه، بأي نوع من أنواع التصرف الاعتباري، أو بالتصرف الحسي ذي المالية، يكون تصرف حسي لكن له مالية، له قيمة، بأن يجلس في بيت اليتيم، بأن يأكل من مال اليتيم، بأن ينام في بيت، وهكذا كل تصرف له مالية عرفية. إذن المراد بالتصرف الاعتباري ليس هو مطلق تناول المال، فإن تناول المال قد يكون تصرفا عقليا قد يكون تصرفا عرفيا، المراد بالتصرف العرفي التصرف الاعتباري أو التصرف الحسي شنو؟ ذو المالية، هذا المراد بالتصرف العرفي. ولعل هذا كما هو عن كثير من الفقهاء هو الأوفق بالآية ولا تقربوا مال اليتيم، لما؟ لانصراف القرب إلى ما يعد قربا عرفان، وما يعد قربا عرفان هو التصرف العرفي، يعني التصرف الاعتباري أو التصرف الحسي ذو المالية. لأجل ذلك يكون هذا الاحتمال، يكون هذا الاحتمال، لأجل ذلك يكون هذا الاحتمال بينه وبين الاحتمالات السابقة عموم من وجه. لما؟ لأنه الاحتمال الأول ناظر لفرض التحريك، بينما هذا الاحتمال يقول كل ما يعد تصرفا عرفا في مال اليتيم ولو كان إبقاء، لو أبقى مال اليتيم عنده يعد تصرف عرفا، بعد نفس إبقاء مال اليتيم عندك يعد تصرفا عرفا، يدخل تحت ضمن الآية كل ما يعد تصرفا عرفا وإن لم يكن تحريكا فهو داخل في هذا الاحتمال، هنا يفترق هذا الاحتمال عن الاحتمال الأول، كما أن هذا الاحتمال يفترق عن الاحتمال الثاني في أنه لا يختص بحال وضع اليد، كل ما يعد تصرفا عرفا ولو كان بعد وضع اليد على مال اليتيم فإن الآية حينئذ تشمله، هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع أن المراد بالقرب كل اختيار، كل أمر اختياري، يعني هذا الاحتمال أعم من جميع الاحتمالات الثلاثة المتقدمة، أعم الاحتمالات، يعني بينه وبينها عموم وخصوص مطلق، كل أمر اختياري فهو قرب، سواء كان تحريكا أو إبقاء، سواء كان وضعا لليد أو لم يكن، سواء كان تصرفا عقليا أو تصرفا عرفيا، سواء كان تصرفا اعتباريا أو تصرفا شنو أو تصرفا حسيا، كل أمر اختياري منك فعلا أو تركا فهو شنو؟ لا يجوز. لا تقربوا مال اليتيم يعني لا يكن لك مع مال اليتيم أي علقة اختيارية سواء كانت بفعل أو بترك، بتصرف حسي اعتباري عقلي عرفي، لا يكن بينك وبين مال اليتيم أي علقة إلا إذا كانت تلك العلقة أحسن. فهذا الاحتمال أوسع من جميع الاحتمالات. يقول الشيخ في الأخير: ولعله قد يقال بأنه، يعني نحن نقرر كلام الشيخ بهذا التقريب وإلا ليس بهذا اللسان قال، لعله قد يقال بأن هذه الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن واردة في سياق شنو؟ واردة في سياق حفظ مال اليتيم والعناية به، بما أن الآية واردة في سياق الحفظ والعناية بمال اليتيم فينصرف القرب إلى ما هو مقتضى الاحتياط، ومقتضى الاحتياط أن يشمل القرب شنو؟ جميع أنواع العلقاء، سواء كانت فعلا تركا تصرفا حسيا تصرفا عقليا إلى آخره. بما أن الآية واردة في سياق الاحتياط على مال اليتيم وواردة في سياق حفظ مال اليتيم، فهذا السياق قرينة على أن المراد بالقرب ما ينسجم مع الاحتياط، والقرب الذي ينسجم مع الاحتياط هو مطلق العلقاء الاختيارية. هذه هي الاحتمالات الأربعة في معنى كلمة القرب. وأما بالنسبة إلى الفقرة الثانية ألا وهي كلمة الأحسان: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسان، فهل المراد بالأحسان أفعل التفضيل، يعني أن يكون هناك فلو كان هناك تصرفان وكان أحد التصرفين فيه مصلحة والتصرف الآخر أصلح فيتعين التصرف الثاني لأنه أصلح من الأول، أو أن المراد بالأحسن أصل الحسن كما ذكرنا أمثلته فيما سبق، كأن يقال فلان أحق من غيره، وليس المراد أن غيره له حق، وإنما المراد أصل الاستحقاق، أو أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وليس المقصود التفاوت في الولاية بل المراد هو أصل الولاية، إلى غير ذلك من الإطلاقات. وعلى فرض أننا اخترنا الاحتمال الأول وهو أن المراد بالأحسن أفعل التفضيل، فهل يراد به التفضيل المطلق أو يراد به الأفضلية بالنسبة إلى تركه؟ يعني ولا تقربوا مال اليتيم إلا إذا كان القرب أحسن من جميع التصرفات، فلا بد يخلي له لجنة دراسة تدرس كل تصرف شوفوا أحسن من جميع التصرفات، بعدين شنو؟ بعدين يختار هذا التصرف. أو أنه لا، المراد بالأحسن يعني أحسن من تركه وإن لم يكن أحسن من بقية التصرفات. فهل المراد بالتفضيل، يعني هل المراد بالمفضل عليه جميع التصرفات، أو المراد بالمفضل عليه تركه لا جميع التصرفات؟ وعلى فرض أن المراد بالأحسن هو أصل الحسن، فهنا احتمالان أيضا، إذ قد يقال المراد بالحسن عدم المفسدة فإن عدم المفسدة حسن، أو أن المراد بالحسن هو المصلحة فلا يكفي عدم المفسدة. إذن فبالنتيجة هناك احتمالات عديدة.
Thank you. الثاني من القسم الأول.
الاحتمال الأول من القسم الثاني شنو؟
حينما قال بأنه يقوم بين الحصن بأن النظام هو نفس الحصن أو يكون عدم المفسدة، يعني مصلحة أو عدم المفسدة.
عدم المفسدة
قصدكم؟ المفسدة أو المصلحة.
خب
القسم الأول هو رفع التفضيل، إما يكون أفضل من تصرف الأخرى أو يكفي فيه نفس الوطن بالحصن والمصلحة.
أن يكون أحسن من تركه.
أحسن من تركه يعني شنو مصلحة؟
خب
فبيكون هذا يكون مشترك مع القسم الأول.
لا، لأنه قد يكون هناك تصرفان كلاهما فيه مصلحة. تمام الأولى. إذا افترضنا أن أمامه تصرفان وكلا التصرفين فيهما شنو؟ فيهما مصلحة. فإذا قلنا بأن كلا التصرفين فيهما مصلحة فحينئذ بناء على الاحتمال الأول وهو أن المراد بالأحسن أن يكون أصلح من تركه، لابد أن يقارن بين التصرف الثاني، هل أن التصرف الثاني أصلح من ترك التصرف الأول أو ليس أصلح من ترك التصرف الأول. بينما إذا قلنا المراد بالأحسنية هو مجرد المصلحة، فحينئذ لو فرضنا في تركه مصلحة وفي إبقائه مصلحة، تمام، ومصلحة الفعل أقل من مصلحة الترك أو مصلحة الفعل مساوية لمصلحة الترك، يجوز له على الاحتمال الثاني يجوز له، لكن على الاحتمال الأول لا يجوز له، بل لابد أن يكون شنو؟ الفعل أصلح من الترك مو من الترك. مالي.
ذكرتم أنه يشمل التصرف الاعتباري والتصرف الحسي ذا المالية، مع أنه البعض قد يرى أن التصرف الحسي حتى لو لم يكن له مالية فإنه يصدق عليه التصرف العافية.
يعني مثلا لو واحد يشيل عبادكم وديه من الأقصى، هذه عبايتكم هناك كانت، أنا أخديها هناك ما يأثر عليكم شيء ولا يتغير شيء، لا ودي هنا، يعني هذا تصرف عرفان أقول لا مالية لي، كل ضرر ما بي شلته هنا. ها
يعني العقل لا يعجز إلا أن يكون تصرف له مالية عن تصرفها.
يقول هذا ليس تصرف، ما صار جنب هالمكان مع فرط طبعا تساوي المكانين كليهما. هذا شيخ مرتضى البروجي يرحمه، سأل السيد الخوي، أنا كنت قاعد. السيد الخوي كان يتوضى، الشيخ مرتضى كان كثير السؤال السيد الخوي. فكان واقف، صار بحث حول تصرف عرفا وتصرف عرفا كذا، قال السؤال السؤال، هذه عبايتكم محطوطة هنا، وكان عبايتها محطوطة في المكان، هذه عبايتكم أشيلها أحطها على أكل كرسي، كل شيء ما يتغير، وهذا الكرسي نفس ذاك المكان ونفس المكان ما يتغير، أشيله من الناحية أنا لازم أقول لكم ها تجيزوا ولا ما تجيزوا. السيد قال لا، الأدلة منصرفة عن هالنوع من التصرف، معناه أنه لا يعد تصرفا عرفا، هذا المقدار من التصرف لا يعد تصرفا عرفا.
سيدنا بعض التصرفات التي
هذا يجي في باب، هذا يجي في بحث في الأصول يجي وفي الفقه، هذا مو نقطة عابرة، نقطة مهمة في الأصول. يقولون إذا سجد في الدار المغصوبة، تمام، إذا سجد في الدار المغصوبة وضع جبهته على الأرض دار المغصوبة، فيقولون اعتماد الجبهة على الأرض شنو؟ تصرفون، فهنا صار مورد الاجتماع
الأمر،
هم هذا الاعتماد مأمور به لأنه سجود، هم هذا الاعتماد منهي عنه لأنه تصرف، فمقتضى اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع، بناء على القول بالامتناع سقوط الأمر وبقاء النهي، وحينئذ فساد الصلاة لفساد السجود. ولكن إذا قلنا بأن اعتماد الجبهة على الأرض ليس شنو؟ ليس تصرفا عرفا، لأنه هذا إذا كانت الأرض مثلا من خشب إذا اعتمد طق يطق مثلا هذا، أو كان مثلا جبهته فرد طن تؤثر على الأرض توجب زلزال هذا تسونامي. وأما إذا كان رأس أرض أقول نحن حبونا، وفي نفس الوقت أنه هي أرض مو بالطابق الثاني قاعد يجي، قاعد يجي بالطابق الأول على الأرض، قلت أصرف معك. فلا يجتمع الأمر والناس، مو منهي عن هذا، هي يكون من موارد الاجتماع أصلا ليس منهيا عنه. تمام الأولى هنا يفترق الحال. عندنا شيخ كان هناك البلد، أي تربة يخلوها ليكسرها صغيرة أو كبيرة من أحط رأس عليها كسرها.
سيدنا عفوا في الأصل اللي اعتمد عليه الشيخ قبل الآية،
نعم،
ذكرتم أصلين وذكرتم الجمع بينهما
قبل الآية،
وقال بعدما عرفت من أصل هذا من الولاية يعني استدل بهذا
الآن بيجي بالعبارة بعدين يسألون. وكيف كان؟ فقد تبين مما ذكرنا عدم جواز مزاحمة فقيه لمثله في كل إلزام قولي كالقضاء، أو فعلي كما لو نصب وليا على مال اليتيم، فإذا نصب وليا فقد ألزم الناس برعاية نظره، يجب الرجوع فيه إلى الحاكم فلا يجوز المزاحمة فيه. فإذا يمثل لذلك، فإذا قبض الفقيه مال اليتيم من شخص، أو عين شخصا لقبضه، أو جعل شخصا ناظرا عليه رحمكم الله، فليس لغيره من الحكام يعني من الفقهاء مخالفة نظره، لأن نظره كنظر الإمام. هذا التعليل لو ما جاب الشيخ ما ورد عليه إشكال، لو ما جاب كلمة لأن نظره، لأنه لو لم يذكر هذا التعليل يقال وكيف كان فقد تبين مما ذكرنا. من وين تبين؟ من آخر جملة ذكرها، وهو أننا لو جوزنا مزاحمة الفقيه لمثله لازم اختلال النظام. مؤخر تعليل ذكره في الدرس السابق أننا لو جوزنا مزاحمة فقيه لمثله لازم اختلال النظام. تمام لولا؟ وحينئذ نصير السياق هكذا، تبين مما ذكرنا يعني مما ذكرنا من أنه لازم المزاحمة اختلال النظام، لذلك لا يجوز مزاحمة فقيه لمثله. لكن لما علل في الأخير قال لأن نظره كنظر الإمام، معنى مو ناظر لمسألة اختلال النظام، ناظر للدليل الذي سبق منه، ومع أنه قدح في هذا الدليل سابقا. شيخ ذكر دليلين على عدم جواز المزاحمة، الدليل الأول على عدم جواز المزاحمة عموم أدلة النيابة أن الفقيه نائب الإمام فمزاحمته مزاحمة للإمام، والدليل الثاني أن لازم المزاحمة اختلال النظام. الآن قوله فقد تبين مما ذكرنا يقصد أي دليل؟ إذا كان يقصد الدليل الأول وهو مسألة شنو؟ أن الفقيه نائب الإمام كما يظهر من الذيل حيث قال لأن نظره كنظر الإمام، فهذا لم يتبين لأنه ناقش فيه. وإذا كان يقصد الدليل الثاني وهو مسألة شنو؟ اختلال النظام، فهذا التعليل لا وجه له لأن نظر كنظر الإمام لو كنظر المأموم، هو بالنتيجة المزاحمة لازمها شنو؟ اختلال النظام. إذن فبالنتيجة التوفيق بين صدر العبارة فقد تبين مما ذكرنا عدم جواز المزاحمة وبين الذيل لأن نظره كنظر الإمام، التوفيق غير عرفي، يعني لا يمكن أن يوفق بين الكلامين. ما اللي ناقشه؟
هو ناقشه من قبل
لا 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 هو من قبل من عموم أدلة النيابة.
لا النقاش ده هو استدل لكن ما ناقش فيه. أنتم ناقشتم
لا ناقشه فيما سبق عندما بحث أصل مسألة ولاية الفقيه، ما سلم بأدلة النيابة. أدري، يقول فقد تبين عدم جواز المزاحمة، عدم جواز المزاحمة بناء على اختلال النظام بلي، وأما بناء على عموم أدلة النيابة فهي مقدوحة مقدوشة في نظره، لا تكن مو في 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 الدرس السابق في أصل البحث حول الولاية. وأما جواز تصدي مجتهد هذا شنو؟ دفع دخل، كأنه يقول إذا لم تجز المزاحمة فكيف أجمع الفقهاء على أنه يجوز للمجتهد الثاني أن يحكم قبل حكم الأول؟ يرد على ذلك. وأما جواز تصدي مجتهد لمرافعة تصداها مجتهد آخر قبل الحكم فيها، يعني قبل أن يحكم فيها الأول، إذا لم يعرض عنها، خدا أعرض عنها خواضح يجوز للثاني تصدي، كلامه ما أعرض عنها بل بنى على الحكم فيه، يعني أسس نظر إلى في هذه المسألة. أما جواز التصدي فلأن وجوب الحكم فرع سؤال من له الحكم، فإن سأل الأول لا مجال للثاني، وإن سألوا من الثاني لم يكن مزاحما للأول لأنهم رجعوا إلى الثاني بعد شنو؟ بعد هذا يحل مشكلة في باب القضاء. باب القضاء مثار مسألة قاضي التمييز، شنو مشروعية قاضي التمييز؟ فبعدين القاضي الأول فقيه وحكام، شنو بعد مسألة قاضي التمييز؟ شنو معنى قاضي التمييز؟ إذا كان الفقيه الأول موجودان وترافع إليه المترافعان، شنو وجه شرعية قاضي التمييز؟ شنو معنى قاضي التمييز؟ فإذا إنما يتصور مسألة قاضي التمييز إذا لم يحكم الأول، يعني بنى ترافع إليه المترافعان ولم يعرض عن المرافعة وبنى على أن يحكم نظره فيها، ولكن شنو كان من الصالح أن ترفع إلى من هو أدق منه فرفعت إلى قاضي التمييز، حينئذ يكون بل حكم قاضي التمييز مشروعان، وإلا فمشكل مسألة قاضي التمييز، شنو معنى قاضي التمييز؟ يعني صار معلوم. ما أقول عادة ينبغي أن يكون هذا، ولا إذا هو أقل دقة بعد شيلوها من هذه خلاص، هذا شنو معنى؟ طيب إذا بده يكون قاضي التمييز أدق نظرا يعني. بلي بلي لا لا يتعين، لا يشترط في القضاء الأدقية، ويكفي أن يكون فقيها. فلأن وجوب الحكم فرع سؤال من له الحكم، هذا إذن صار مورد إشكال على الشيخ. إحنا مو كلامنا في الوجوب، كلامنا شنو؟ في الجواز. صن يجوز للثاني أن يحكم، ما قلنا يجب، وهو لا يجب عليه إلا إذا ترافع عنه، لكن يجوز له أو لا؟ كلام في شنو؟ في الجواز. هل يجوز للثاني أن يحكم قبل حكم الأول أو لا يجوز له؟ صح، هو لا يجب عليه إلا إذا ترافع عنده، هذا معلوم، لكن كلامنا الآن في الجواز. ما أجمع عليه الفقهاء هو الجواز، أنه يجوز للثاني أن يحكم، بل يجوز للثاني أن يحكم قبل حكم الأول، ما لم يحكم الأول يجوز للثاني أن يحكم. فكلام الفقهاء في الجواز، كيف نوفق بين جواز الحكم وعدم جواز المزاحمة؟ وأما مسألة الوجوب احنا مو كلامنا في قضية الوجوب. لذلك يقولون بأنه يعني لا تتحقق مزاحمة إذا كان هذا شرعيا، يعني كلا الفقيهين مطلع على ذلك، بأنه ما لم يحكم يجوز للفقيه الثاني شنو؟ أن يحكم، فحينئذ لا تتحقق حينئذ مزاحمة، لأنه لا محالة من سبق نفذ حكمه دون الآخر، فأي مزاحمة حينئذ؟ من سبق نفذ حكمه.
بس في أولوية سيدنا، يعني إذا كان يجب على الثاني،
ما يجب على أحد.
هنا يقول إذا سؤال الثاني فيجب عليه أن يقبل.
خب.
البعضون هو جائز
له. إيه ما قلنا إشكالنا في الجواز. إيه هو جائز. وليس إشكالنا في الوجوب.
يعني بالأولوية يعني
أنت تقولون غير يجوز، نقول كيف نوفق بين جوازه وعدم جواز المزاحمة؟ كيف توفقون؟ ألا يجوز للثاني أن يحكم قبل أن يحكم الأول؟ يجوز، يجوز أو لا؟ يجوز بالإجماع، بعد نحتاج الأولوية إحنا، يجوز بالإجماع، صح لو لا؟ كيف نوفق بين الجواز هذا وعدم جواز المزاحمة؟ هذا هو محط الإشكال بعد. فما هو الجواب؟
الجواب أنه القول بوجوب بوجوب الحكم.
خلوا مسألة الوجوب الآن، كلامنا في الجواز.
هو هذا يعني، هو هذا الدليل آخر يعطينا الجواز هنا يعني.
أدري يجوز، إحنا ما نناقش في الجواز، في التوفيق بين جواز الحكم وبين عدم جواز المزاحمة. سؤال الآن في التوفيق بينهما، ما نناقش في الجواز، ويجوز بلا إشكالين، صن أجمعوا على الجواز. كلام أنه بعد أن أجمعوا على الجواز قالوا يجوز للفقيه الثاني أن يحكم قبل أن يحكم الأول، بعد أن أجمعوا على الجواز كيف نوفق بين حكمهم هذا والحكمك أيها الشيخ بعدم جواز المزاحمة؟ نريد نوفق بين الحكمين. كلام الشيخ لأنه لا يجوز المزاحمة ما أجمع عليه الفقهاء من جواز حكم الفقيه الثاني قبل حكم الأول. الشيخ قال أنه إنما يجب في فرض المرافعة، ليس الكلام في الوجوب، كلامنا في أصل الجواز، كيف نوفق بين الجواز وبين عدم جواز المزاحمة. فحينئذ يقولون لا مزاحمة حينئذ. ليش؟ لماذا لا مزاحمة؟ لأنه بل لا، من سبق نفذ حكمه دون آخر. ثم إنه انتهى المطلب هذا، جاءنا مطلب ثاني. ثم إنه هل يشترط في ولاية غير الأب والجد ملاحظة الغبطة لليتيم؟ لأن ولاية الأب والجد لا يشترط فيها، يكفي فيها عدم المفسدة لبعض الروايات السابقة. كلامنا الآن في ولاية غير الأب والجد كعدول المؤمنين. ذكر الشهيد في قواعده أن فيه وجهين، يعني يكفي عدم المفسدة أو يشترط المصلحة، ولكن ظاهر كثير من كلماتهم أنه لا يصح إلا مع المصلحة، يعني لا يكفي عدم المفسدة، بل في مفتاح الكرامة أنه إجماعي، وأن الظاهر من التذكرة في باب الحجر كونه اتفاقيا بين المسلمين مو بس بين الشيعة. وعن شيخه في شرح القواعد أنه ظاهر الأصحاب. وقد عرفت تصريح الشيخ والحلي بذلك حتى في الأب والجد، اشترط المصلحة حتى في الأب والجد فضلا عن غيرهما من عدول المؤمنين. ويدل عليه دليلان. دليل الأول، أصالة عدم الولاية لأحد على أحد. نحن لو كنا ومقتضى هذا الأصل عصالة عدم ولاية أحد على أحد هو أن لا ينفذ تصرف عدول المؤمنين حتى مع المصلحة، يعني حتى لو كان تصرفهم ذا مصلحة لا ينفذ، لأن مقتضى الأصل عدم الولاية. لكننا نقول هناك أصل آخر نقطع به، كما نقطع بهذا الأصل الأول، كما نقطع بأصالة عدم الولاية، نقطع بأنه لو توقف حفظ مال اليتيم على التصرف جاز تصرف. إنما نحن نناقش أي تصرف يجوز، فنقول القدر المتيقن الخارج عن الأصل الأول بالأصل الثاني، يعني ما يخرجه الأصل الثاني عن الأصل الأول، هو ما إذا كان التصرف أصلح من غيره. هذا معنى التوفيق بين الأصلين. كلامي واضح؟ أنه مما بنى عليه شنو؟ مما بنى عليه المرتكز العقلاء. المرتكز العقلاء قائم على أن إذا توقف حفظ مال اليتيم على التصرف فيه فالتصرف فيه شنو؟ مشروع. وهذا المرتكز ممضى. شنو المقصود بالأصل شيخنا؟ يعني أصل عملي؟
ها
لا ما اقول معارضه اصل مع اصل اخر، اقول الاصل مقتضى اصاله عدم ولايه احد على احد ان لا ينفذ اي تصرف، ولكن خرجنا عن هذا الاصل بقاعده اخرى، وهي شنو؟ انه لو توقف حفظ مال اليتيم على التصرف فيه جاز، خرجنا عن هذا بهذا. لكن هل خرجنا عن الاصل الاول بمطلق التصرف او لا بخصوص تصرف معين؟ التصرف هو التصرف الاصلاح والاملح.
نعم. يعني يلحظ الافراد لا يلحظ الحال، يعني حال التصرف، يعني لو كان هذا عدلا فيجوز التصرف، لكن بشرط ان يكون هذا التصرف مثلا احسن او كذا.
بل هذا القدر المتيقن مما خرج عن الاصل الاول.
لكن نفس الاصل ما في، يعني هو مو ناظر الى الحال، يعني ناظر الى الفرد، يعني يكون هذا الفرد كذا، لا ان يكون حاله
لا
كذا.
الاصل عدم الولايه بلحاظ التصرفات، الاصل عدم ولايه احد على احد في التصرفات، يعني اي تصرف يلحظ في حد ذاته فيه ولايه او ما فيه ولايه، ليس الملحوظ به الافراد، الملحوظ به انحاء التصرفات. اصاله عدم ولايه احد على احد يعني الاصل عدم نفوذ تصرف احد، هذا معنى اصاله عدم الولايه، الاصل عدم نفوذ تصرف احد في مال احد اخر، هذا معنى اصاله عدم الولايه. اصاله عدم الولايه يعني اصاله عدم نفوذ التصرف، اصاله عدم نفوذ تصرف احد في مال احد، هذا هو الاصل. خرجنا عن بما قام عليه المرتكز العقلائي انه لو توقف الحفظ جاز، لكن جاز مطلقا او جاز فيما اذا كان شنو؟ اصلاح. القدر المتيقن ما اذا كان اصلاح، هذا المقصود بالاصل، مو اصاله عدم الولايه بمعنى منصب الولايه، نفوذ التصرف المقصود بالولايه نفوذ التصرف. ولذلك في باب الوقف مثلا يذكرون الفقهاء، لو شككنا في ولي الوقف، الوقف له ولي، ولي شرعي، الوقف له ولي شرعي، ولكن هذا النخل كان وقفا سابقا، بعد فترة رأينا أن هذا النخل مسجل في أملاك الولي من أملاكه، لا ندري أنه باعه بمسوغ شرع، هو ولي ليس الشك في الولاية، لا ندري أنه باعه بمسوغ شرعي ثم اشتراه تدخل في أملاكه أو لا. يقولون هذا المورد من موارد الشك في الولاية، الشك في الولاية مو بمعنى الولاية بمعنى المنصب لأنه ولي، معنى الشك في الولاية شنو؟ يعني نفوذ التصرف، هل كان التصرف بمسوغ شرعي أو ما كان، هذا معنى. ولذلك في بحث أصالة الصحة في الأصول يقولون بأنه هل تجري أصالة الصحة في المقام أو لا تجري، يقولون لا، أصالة الصحة لا تجري في موارد الشك في أصل الولاية، لأننا لا نشك في أن هذا العقد جامع لأركانه أم لا، نشك في أصل المسوغ لهذا العقد، فلا تجري أصالة الصحة في هذا المورد. ويدل على انتهينا. الدليل الثاني عموم قوله، عموم قوله يعني إطلاق، المقصود بالعموم يعني الإطلاق، إطلاق قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني أحسن من غيره، أحسن مطلقة، نتمسك بإطلاقها. وحيث إن توضيح معنى الآية على ما ينبغي لم أجده في كلام أحد من المتعرضين للشيخ، إذا قال يقبل منه، أكو ناس بمجرد طافت في راسه حشاية قال لم أجد من، ها بمجرد تصير في ذهنه حشاية قال لم أجد من تعرف فيما سبقه وفاتت النكتة على على غيري، وتشوف ناس أحد مشايخنا من البلد زار السيد الصدر الله يقدس نفسه، وزار هم فقيه آخر الله قدس نفسه، هم راح ثاني ما أذكره، زاره ما معه، جلس مع كل واحد من مثل نص ساعة، هذا الثاني اللي جلس وياه طول الحديث أنا رأيي كذا، وأنا عندي نظري، وأنا عندي نكتة، وأنا قلت ماشي، وأنا يعني التفت إلى شيء ما كان ملتفت، وراح للسيد الصدر ما ذكر هذه كلمة أنا ما حكيها ولا دقيقة ما جابها لا من قريب ولا من بعيد. فأكو ناس هذه المشكلة ما التفت لأحد أحد التفت ولم يسبقني إليه ولم. فهذه إذا صدرت من مثل الشيخ المعروف بالتحقيق والتدقيق تقبل أما تصدر هكذا جزافا من كل واحد. بس هو ما لي من أعلام أنا جاهد أقول لك فقيه آخر هم من أعلام الطائف. وحيث إن توضيح معنى الآية على ما ينبغي لم أجده كذا فلا بأس بتوضيح ذلك في هذا المقام. فنقول إن القرب في الآية يحتمل معاني أربعة. الأول مطلق التقليب والتحريك حتى من مكان لمكان، يعني قصده حتى من مكان لمكان يعني حتى لم يكن بغرض وضع اليد، يعني ما كان غرضه من التحريك وضع اليد وإنما غرضه نقله من أمين إلى أمين آخر مثلا. فلا يشمل حينئذ إبقائه على حاله، لأن إبقاءه على حاله ليس تحريكا ولا تقليبا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وضع اليد عليه بعد أن كان بعيدا عنه، يعني بعد أن كان أجنبيا عنه. فالمعنى تجنبوا لا تقربوه إلا إذا كان القرب أحسن من تركه. فلا يشمل هذا الاحتمال حكم شنو؟ ما بعد وضع اليد، يعني مو ناظر للتصرفات، ناظر لأصل التولي، ناظر لأصل التصدي. صار معلوم؟ كما أنه شنو؟ هذا الاحتمال الثاني أعم من الاحتمال الأول في فرض الإبقاء، يعني لو كان وضع اليد بالإبقاء لا بالتحريك يشمله الاحتمال الثاني لكن لا يشمله الاحتمال الأول. الثالث ما يعد تصرفا عرفا، لا مطلق التصرف، ما يعد تصرفا عرفا كالاقتراض والبيع والإجارة وما أشبه ذلك، فلا يدل على تحريم إبقائه تحت يده إذا كان التصرف أحسن، لا يشمل الإبقاء. إذن إحنا نقول هذا الاحتمال الثالث، هذا الاحتمال الثالث أعم من الاحتمال الأول وهو شنو؟ احتمال التحريك. هذا الاحتمال الثالث أعم من الاحتمال الأول لأنه يشمل الإبقاء. هذا الاحتمال الثالث، الاحتمال الأول ما يشمله إذا صدق على الإبقاء أنه شنو؟ تصرف عرفان. إذا صدق على الإبقاء أنه تصرف عرفان. وأعم من الاحتمال الثاني لأنه ناظر لما بعد وضع اليد أيضا، مع أن الاحتمال الثاني غير ناظر لما بعد وضع اليد. نعم لا لا عموم من وجه، لأنه بعض التحريكات ليس التصرف عرفي، ووضع اليد على المال قد لا يكون جنوه تصرفا عرفا، فبينهما عموم من وجه. الاحتمال الرابع مطلق الأمر الاختياري المتعلق بمال اليتيم، يعني أي علقة اختيارية أعم من الفعل والتارك. تصرف الحسي تصرف الاعتباري، تصرف العرفي تصرف العقلي. طبعا احنا فسرنا التصرف العرفي بالتصرف الاعتباري أو ما له مالية، والمعنى لا تختاروا في مال اليتيم فعلا أو تركا إلا ما كان أحسن من غيره، فيدل على حرمة الإبقاء في الفرض المذكور لأن إبقاءه تحت اليد قربون بما ليس أحسن. وأما لفظ الأحسن في الآية فيحتمل أن يراد به ظاهره من التفضيل، ويحتمل أن يراد به أصل الحسن، وعلى الأول وهو ما إذا أريد به التفضيل. فيحتمل التصرف الأحسن من تركه كما يظهر من بعض، بعض يقصد منه ده قال بعض يعني صاحب الجواهر. نعم صاحب الجوار يقول بأنه ما يعقل أنه تصرف أحسن من جميع التصرفات، إذ لا يوجد تصرف إلا وهناك ما هو أصلح من، مقصود أصلح من تركه وإلا أصلح مطلقا. ويحتمل أن يراد به ظاهره وهو الأحسن مطلقا كما يراه الفاضل النراقي من تركه ومن غيره من التصرفات. وعلى الثاني، الثاني عن شنو؟ إذا أريد به أصل الحسن، فيحتمل أن يراد ما فيه مصلحة، ويحتمل أن يراد ما لا مفسدة فيه على ما قيل، يعني هو مو تام عندها الكلام، على ما قيل من أن أحد معاني الحسن هو ما لا حرج في فعله وإن لم يكن فيه مصلحة. هنا توجيه من بعض الأعلام، وهو أنه المراد لو فسرنا الحسن بعدم المفسدة، لو فسرنا الحسن بعدم المفسدة المراد بالحسن الفاعلي لا الحسن الفعلي. يعني هذا بحث ما بحثه الشيخ، بحثه بعض الأعلام المعلقين، وهو أنه لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، المراد الأحسن بحسب الحسن الفعلي، يعني أن يكون الفعل فيه مصلحة أو أصلح، أو المراد بالأحسن الحسن الفاعلي، يعني أن يكون قربي أحسن من عدم قربي وإن لم يكن التصرف نفسه ذا حسن. فالمراد بالحسن بالنسبة إلى المتصرف لا بالنسبة إلى التصرف، فتارة يلاحظ الحسن بالنسبة إلى المتصرف، تارة يلاحظ الحسن بالنسبة إلى التصرف. فالحسن بلحاظ المتصرف حسن فاعلي، بلحاظ التصرف حسن فعلي. فإذا قلنا بأن المراد بالحسن الحسن الفاعلي وليس المراد به الحسن الفعلي، نعم، من تصرف في مال اليتيم بتصرف لا مفسدة فيه يعد تصرفه حسنا لكن بالحسن الفاعلي، يعني يمدح فاعله، قال خوش إنسان متثبت، لما؟ لأنه لا يصرف مال اليتيم في المفاسد. فالمراد بالحسن الحسن الفاعلي، وإلا لو كان المراد بالحسن الفعلي فعدم المفسدة ليس حسنا، صح لو لا؟ لو كان المراد بالحسن الحسن الفعلي عدم المفسدة ليس حسنا في الفعل، لكن لو كان المراد بالحسن الحسن الفاعلي فحينئذ يصدق على التصرف أنه حسن إذا كان خاليا من المفسدة بلحاظ الفاعل. ثم إن الظاهر ما جاز للشيخ ثم إن الظاهر من احتمالات القرب هو المعنى الثالث. لماذا؟ لأنه ينصرف بعد، ينصرف القرب إلى القرب العرفي، والقرب العرفي يعني ما يعد تصرفا عرفا. والظاهر من احتمالات الأحسن هو الاحتمال الثاني، أعني التفضيل المطلق، هذا مقتضى إطلاق العبارة بعد اللي هو نص عليه من البداية، قال يدل عليه العموم، هذا يعني إطلاق العبارة. وحينئذ فإذا فرضنا، هذا يحتاجنا نقرأ هذا لو، وحينئذ فإذا فرضنا أن المصلحة اقتضت بيع مال اليتيم فباعه بعشرة دراهم، ثم فرضنا أنه لا يتفاوت لليتيم أن تبقى الدراهم على حالها أو تحول إلى دنانير، فأراد الولي أن يحولها إلى دنانير فلا يجوز. لما؟ لأن هذا تصرف أيضا، لأن هذا التصرف ليس أصلح من تركه، كلاهما متساويان. وإن كان يجوز لنا من أول الأمر بيع المال بالدينار، يعني نقدر نبيع من أول الأمر بالدينار، لكن بعد أن بعنا بالدراهم لا يصح التحويل إلى دنانير، إذ لا، لا إذ ليس تحويله إلى الدنانير أصلح من إبقائه على الدريهمات لفرض عدم التفاوت، بين الدراهم والدينار بعد تعلق المصلحة بجعل المال نقدان، يعني أن جعل المال نقدان. الشيخ أبغى بعد ما يدري شو قصده هذا. أن جعل المال نقداً أحسن، أما نقد بالدراهم أو بالدنانير هذا شنو؟ ليس متفاوتاً. أما لو جعلنا الحسن بمعنى ما لا مفسدة فيه فيجوز التحويل. والسلام. أحسن الله إليك. لا فرق.
لا يعني
حتى في هذا النتيجة تصرف.